إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سبق معنا في الخطبة الماضية أن تذاكرنا شيئا من وصايا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أحوجنا جميعا للتعرف على وصاياه وتوجيهاته وإرشاده عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك الخير العظيم لمن أخذ بهذه الوصايا وامتثلها. ألا وإن من هذه الوصايا ما رواه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، والطبراني في المعجم، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، ما جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسع، أي بتسع وصايا وتسع خصال. قال رضي الله تعالى عنه: قال لي صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ولا تتركن الصلاة المفروضة متعمدا، فإنه من تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وقال له عليه الصلاة والسلام: ولا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر. وقال له: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من الدنيا فاخرج لهما. وقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت. وقال له عليه الصلاة والسلام: ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك. وقال له عليه الصلاة والسلام: وأنفق من طولك على أهلك، ولا تضع عصاك عنهم تأديبا، وأخفهم في الله. هذه تسع وصايا أوصى بها المصطفى عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء، وأوصى بها أنس، وأوصى بها أم أيمن، وأوصى بها عمران بن حسين، وأوصى بها أبا ذر، وغيرهم من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إلا أن هذا اللفظ الذي ذكر هو أتمها وأكملها. أيها المسلمون عباد الله، هذه الوصايا العظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام نستدرد ما استطعنا إلى ذلك في أن نذكر بعض التنبيهات لهذه الوصايا العظيمة وهذه الدرر والجواهر الثمينة من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لهم: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. انظر أيها المسلم الكريم إلى تغليظ أمر التوحيد وإلى الثبات عليه أنه لا يشرك بالله عز وجل شيئا. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فلا يشرك مع الله عز وجل شيئا صغر أم كبر، لا يشرك مع الله عز وجل نبي ولا ولي ولا ملك ولا شجر ولا حجر، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. ليعلم من هذا أنه ربما يبتلى المسلم على توحيده فيؤذى ويضطهد، وربما يصل الحال إلى أن يقتل لقوله عليه الصلاة والسلام: وإن قطعت أو حرقت. فما حدث للأنبياء وما حدث للصحابة رضي الله عنهم دليل عظيم على هذا. منهم من قتل، ومنهم من عذب، ومنهم من شرد، ومنهم من أوذي، لا لشيء إلا أنهم وحدوا رب العالمين سبحانه وتعالى في عباداتهم. ما بالك أيها المسلم بمن يشرك بالله عز وجل اختيارا فيدعو غير الله ويتوسل بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويحلف بغير الله ويطلب ما لا يجوز طلبه ولا يستطيع على إيجاده إلا الله، فيطلبه من مخلوق مثله إلى غير ذلك. لتعلم أيها المسلم العظيم أن توحيد الله عز وجل أمر مطلوب، بل ما وجدنا وخلقنا إلا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. فالشرك بالله عز وجل هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به على وجه الأرض. قال الله عز وجل عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أظلم الظلم، فالشرك أعظم ذنب يا عباد الله. الشرك أيها الناس أعظم فرية وأعظم كذبة هي الشرك بالله عز وجل. أن يعبد المخلوق غير الله، أو يصرف عبادة من العبادات لغير الله، فإن هذا أعظم الافتراء. قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك بالله عز وجل أعظم الضلال والوبال، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. خطر الشرك على صاحبه عظيم، ومآله الهوان والهلاك والدمار والخسران. قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك خطره عظيم يا عباد الله، ولذلك لا تحتقر أيها المسلم أيا كنت، سواء كنت متعلما أو كنت جاهلا أو كنت داعيا إلى الله أو من عامة المسلمين، إذا سمعت التحذير من الشرك فاقبل ذلك التحذير وكن متهيئا للابتعاد عن طرق الشرك ووسائله وأسبابه. لماذا؟ لأن الله عز وجل حذر أنبياءه وحذر نبيه بالأخص محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هو خير من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ويوم أن تسمع التحذير أو التنبيه عن الشرك أو عن الشركيات أو عن الوسائل الموصلة إليه، لا تستهين بذلك، فإن الشرك خطير يدخل عليك وربما لا تشعر بدخوله عليك. فإن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للأعمال، ولتكونن من الخاسرين. والشرك يوصل إلى الخسران في الدنيا والآخرة. لا تأمن الشرك على نفسك يا عبد الله، بل كن متيقظا ومتنبها من أنك تكون متجردا لله في عباداتك، في صلاتك، وفي دعائك، وفي خوفك، وفي رجائك، إلى غير ذلك من العبادات تفرد بها الذي خلقك والذي أوجدك والذي رزقك والذي هو أعلم منك من نفسك سبحانه وتعالى. قال الله عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خليل الله الذي كسر الأصنام وحطمها يخاف من الشرك. قال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله: إذن فمن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل له ولأولاده ألا يقعوا في عبادة الأصنام وألا يقعوا في الشرك به سبحانه وتعالى، فنحن من باب أولى يا عباد الله. أيها المسلمون عباد الله، إن الشرك بالله عز وجل خطره عظيم، من أعظم خطره ومن أعظم جنايته على من وقع فيه أنه يحرم من الجنة، أنه يحرم من الجنة. قال الله في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بل إن من جنايات الشرك ومن مخاطره أن العبد إذا مات ولم يتب من الشرك الذي وقع فيه لا يغفر الله عز وجل له ذلك. ربما يموت المسلم عاصيا، يموت مذنبا، يموت واقعا في ذنوب أو معاصي، يغفرها الله، رحمته واسعة سبحانه وتعالى، لكن إذا مات العبد على الشرك لا يغفر الله له ذلك. قال في كتابه الكريم جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها المسلمون عباد الله، ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 18 نبيا، ثم قال بعد أن ذكرهم سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هكذا يحذر الله سبحانه وتعالى أنبياءه وعباده من الشرك، ويخبر أن الشرك محبط للأعمال. فليحذر المسلم من أن يقع في الشرك، وليجتنب وسائل الشرك والطرق الموصلة إليه، وليكن قلبه معلق بالله ويطلب من ربه الثبات والسداد على التوحيد والدين. وما أحوج أمتنا اليوم إلى ترسيخ قواعد التوحيد في بلدانها ودولها ليتمكن لها العز والنصر والرفعة. فإن بتحقيق التوحيد وبذهاب الشرك وتطهير البلاد منه وتطهير القلوب منه هذا سبب في حصول التمكين وفي حصول السيادة والريادة لأمة الإسلام، لتعلم أن الشرك بالله سبب الخذيلة وسبب الذل وسبب تسلط الأعداء على بلاد المسلمين. قال الله في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها المسلمون عباد الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تتركن الصلاة المفروضة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة المفروضة متعمدا فقد برئت منه الذمة، وفي لفظ فقد برئت منه ذمة الله. تمعن يا عبد الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فقد برئت منه ذمة الله. يا ويل قاطع الصلاة، أي حياة يرضاها لنفسه وقد طرد من ذمة الله وقد أبعد من ذمة الله وقد تبرأ الله عز وجل منه، فقد برئت منه ذمة الله. ماذا ينفعه عمله الذي شغله عن الصلاة؟ ما ينفعه أولاده الذين شغلوه عن الصلاة؟ ماذا ينفعه أصدقاؤه وزملاؤه الذين تسببوا في تركه للصلاة؟ ماذا ينفعه ماله الذي جعله يترك الصلاة؟ نعم أيها الناس، ترك الفريضة، ترك الفرض الواحد عمدا كفر بالله سبحانه وتعالى، وخصاحبه على خطر عظيم. إي والله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ترك الصلاة إجرام، ترك الصلاة إجرام. يقول الله في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. احذر يا عبد الله أن تكون مجرما من المجرمين، احذر على أبنائك أن يكونوا من المجرمين، احذر على نسائك وبناتك أن يكونوا من المجرمات. إن ترك الصلاة إجرام، كما سمعت في هذه الآية، هذا اللفظ وهذه الصفة لا يرضاها عاقل لنفسه. ربما يذهب عقل الواحد منا عند أن يسمع بالإجرام أنهم القتلة وأنهم السرق وأنهم المتكبرون وأنهم وأنهم، وما يعلم أن قطع الصلاة من أعظم الإجرام ومن أعظم الفجور ومن أعظم الكفر بالله سبحانه وتعالى. روى الترمذي في جامعه من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. احذر يا عبد الله، فإن ترك الصلاة والتخلف عنها، إن التخلف عن الصلاة وعدم الإتيان بها حيث ينادى بها من صفات المنافقين، بل من الصفات الواضحة البينة الظاهرة، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أي نفاقه ظاهر ونفاقه بين. احذر يا عبد الله من ترك الصلاة كما سمعت أن تركها كفر، واحذر من التخلف عنها وعدم الاتيان بها في بيوت الله مع الرجال الذين يقومون لله سبحانه وتعالى، حيث ينادى بها وحيث تصلى. لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم، وكان أعمى لا يجد قائدا يقوده، وبينه وبين المسجد مخاط من أشجار وغيرها، ومع ذلك أمره بالمجيء إلى المسجد. فما الذي يمنعك من الاتيان إلى الصلاة؟ لست بخائف ولست بمريض ولست بمعذور حتى تتخلف عن صلاة الجماعة، وبالأخص صلاة الفجر التي ينام عنها اليوم كثير من الناس، أو صلاة العصر الذي منع كثير من الناس تلك الأعواد أو تلك العظاة التي ينضغها في فمه ولا يقوم يلبي منادي الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه طعن في المحراب وحمل إلى بيته والدم ينزف منه، يسقونه لبنا فيخرج اللبن من أمعائه ومن جرحه رضي الله عنه، وهو يقول: أقيموني إلى الصلاة، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يا قاطع الصلاة، ليس لك في الإسلام حظ ولست بأخ للمسلمين، فإذا مات قاطع الصلاة فإن الحكم الشرعي المنزل عليه أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، إلى غير ذلك من الأحكام المنزلة على قاطع الصلاة، لأن قاطعها كافر بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون عباد الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء ولمن ذكر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من الدنيا فاخرج لهما، وفي لفظ قاله لمعاذ: وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل. يأمر عليه الصلاة والسلام بطاعة الوالدين، ويعظم هذا الأمر ويغلظه عليه الصلاة والسلام، أي حتى إذا طلب هذا الطلب فيقوم بامتثال هذا الطلب الذي ربما لا يطلب. أيها الناس، إن شأن الوالدين عظيم، وطاعتهما طاعة لله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: ما ذكر الله عز وجل آية من آيات الحقوق إلا ذكر حقه سبحانه أولا ثم ثنى بحق الوالدين. قال سبحانه في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه في كتابه الكريم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه في كتابه الكريم: أن اشكر لي، أي له سبحانه، ولوالديك إلي المصير. وقال سبحانه في كتابه الكريم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآيات التي ذكرت وغيرها فيها الأمر بعبادة الله عز وجل وحده سبحانه، ثم يثني سبحانه وتعالى الأمر بالإحسان إلى الوالدين: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من الدنيا فاخرج لهما، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظم هذه الطاعة ويعظم هذا البر الذي هو من أحب الأعمال إلى الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يا أيها الناس، إن حق الوالدين عظيم، لا نستطيع أداءه ولا نستطيع القيام به، ولكن المطلوب منا جميعا مجاهدة النفس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بالتقرب إلى الله عز وجل ببرهما والإحسان إليهما. وإلا فلا يستطيع أحد أيا كان أن يجزي والده عما قام به له، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه في سبيل الله. نعم أيها المسلمون عباد الله، وهذا لا يوجد، لتعلم يا عبد الله، يا من تستهين بالبر، ويا من تقصر في البر، ويا من تفرط في ذلك، احذر واصح من نومتك وغفلتك، وتقرب إلى الله عز وجل بإدخال السرور عليهما ومواساتهما والإحسان إليهما وتنفيذ أوامرهما ما لم تكن في معصية لله سبحانه وتعالى. واغتنم والديك، واغتنم والديك ما داما حيين. فوالله ثم والله أن من فقد والده أو فقد أمه أو أباه أو فقد أحدهما، أنه إن عرف قدر البر سيندم على فواته بذهابهما ورحيلهما. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وقد حمل أمه على ظهره من بلاد اليمن إلى بيت الله الحرام، وقضى بها المشاعر وحجت الحج وهي على كتفه يتنقل بها في المشاعر، يطوف بها على بيت الله الحرام وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم تذعر. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، إني قدمت بها من اليمن على قدمي حاجة في سبيل الله، أو ترى أني أديت حقها؟ قال له ابن عمر رضي الله عنه: ولا بطلقة من طلقاتها ولا بزفرة من زفراتها. المقصود بذلك: ولا بطلقة، أي من طلقات الحس عند أن تلد الأم ولدها. إن حقها عظيم وحق الوالد عظيم. يا عبد الله احذر العقوق. كم يوجد في أوساط المسلمين من يضرب أباه ومن يرفع صوته على أبيه، كم يوجد في أوساط المسلمين من يحتقر أباه أو يسخر منه أو يضحك عليه. كم يوجد في أوساط المسلمين من يستهزئ بوالديه ومن يضحك عليهما ومن يختلس أموالهما ومن يسرق عليهما ومن ينهبهما إلى غير ذلك. احذر العقوق. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وكان متكئا وجلس ثم قال وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. جعل عقوق الوالدين بعد الشرك بالله من أكبر الكبائر. بل إن العاق لوالديه سيأتي يوم القيامة بأعماله، كل أعماله لا تقبل منه. فقد روى الإمام الطبراني، فقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منهم فرضا ولا نفلا. العاق لوالديه، العاق لوالديه، ومكذب بالقدر، ومكذب بالقدر. العاق لوالديه يأتي يوم القيامة لا تقبل منه أعماله، تسبب في إحباطها والعياذ بالله. أيها المسلمون عباد الله، العاق لوالديه ملعون مطرود من رحمة الله. روى الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من عمل عمل قوم لوط ملعون ولعنه ثلاثا. والعاق لوالديه ملعون، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. أخبر أنه ملعون، أي أنه مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. بل العاق لوالديه لا يأمن مكر الله، فإن العذاب غالبا وغالبا أنه يعجل له في الدنيا. روى الإمام الحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بابان معجلان لهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي والعقوق، ربما سلط عليه العذاب والنكال في هذه الحياة قبل أن يأتي يوم القيامة والعياذ بالله. هذه بعض الوصايا، ونكمل ما تبقى إن أحيانا الله في جمعة قادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.